لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستذكر بعض المواعظ التي قالها تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونذكر الدروس والعبر والفوائد المستنبطة من هذه المواعظ. في كتاب الزهد لوكيع عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم أين ملبسه ومطعمه ومشربه. هذه الموعظة بارك الله فيكم موعظة موجزة جدا، ولكن التعريف بصاحب الموعظة ميمون بن مهران مر معنا بارك الله فيكم في الحلقات السابقة. هو تابعي يروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في هذه الموعظة الموجزة المختصرة يذكر ميمون بن مهران بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو ينبه على صفة تكون في الرجل المتقي. ولكن قبل لا نتكلم عن تفاصيل هذه الصفات التي ذكرها ميمون بن مهران، لابد أن نتكلم عن التقوى. ما معنى تقوى الله عز وجل؟ معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله عز وجل على علم وبصيرة، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن تترك ما حرم الله على علم وعلى بصيرة، تخاف عقاب الله عز وجل. وهذه العبادة أمر بها كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأيضا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. فالوصية بتقوى الله كثيرة وكبيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. فالذين يحققون تقوى الله من الذي يحبهم؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل يقول لنا: واعلموا أن الله مع المتقين، يعني الله عز وجل يعين المتقين ويؤيدهم وينصرهم ويحفظهم بحفظه العظيم. فالتقوى من أهم وأعظم القرب التي أمر بها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على ألسنة الأنبياء والرسل، وأمر بها الناس أيضا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، عندما يقول ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه، ينبه على مسألة. لاحظوا ماذا قال، ما قال لا يكون الرجل العربي تقيا، أو لا يكون الرجل الأعجمي تقيا. يعني الرفعة في ديننا وفي شرعنا ليست بالأنساب، وإنما بتقوى الله عز وجل. الرفعة في شرعنا وفي ديننا ليست بالألوان وليست بالطبقات، طبقات المجتمع، وإنما بتقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق تقوى الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، على الإنسان أن يراجع نفسه ويتساءل: هل أنا حققت تقوى الله عز وجل؟ كم من أشياء يمكن الإنسان أن يسويها ويفعلها، لكن ما الذي يمنعه من فعلها؟ جعل بينه وبين هذه الأشياء تقوى الله عز وجل، فابتعد عن هذه الأمور وأعرض عنها. لذلك علينا أن نحرص على تقوى الله عز وجل. يعني الإنسان مثلا بعد يوم عمل لابد أن يتساءل، أنا خلال عملي اتقيت الله عز وجل؟ أو ربما يكون الإنسان قد ضيع الأمانة وما اتقى الله سبحانه وتعالى. الإنسان حضر مناسبة اجتماعية، عرس أو عزاء أو غيره، هل اتقيت الله عز وجل لما حضرت هذه المناسبة؟ طب واحد يقول لك يعني في ناس ما يتقون الله عز وجل ويحضرون بعض المناسبات؟ الجواب نعم، بعض الناس إذا حضر بعض المناسبات مشى بالنميمة والعياذ بالله، أو تكلم بالغيبة، أو آذى الناس بصلاة لسانه والعياذ بالله، وين تقوى الله عز وجل؟ لذلك علينا أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ميمون ابن مهران ينبه على مسألة مهمة جدا، وهي محاسبة النفس. على الإنسان أن يحاسب نفسه، يعني أحيانا من باب التقريب فقط، التاجر اللي تشوفه ناجح في تجارته تشوف أنه عنده حساب شديد للإيرادات والمصروفات والدخل، يحاسب العمال اللي عنده حساب يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو غير ذلك، فتشوف أن هذا التاجر أموره مترتبة وضابط أوضاعه. هذا في أمور الدنيا، ليش ما نحاسب أعمارنا في أمور الآخرة؟ يعني أحيانا يكون عمر الإنسان 40 سنة، 50 سنة، 20 أو 30 أو حتى 60 أو 70 سنة، ليتساءل الإنسان كيف مرت هذه السنوات؟ هل مرت وسويت صدقة من الصدقات الجارية التي أنتفع بها عند الله عز وجل؟ هل مرت هذه السنوات والعبادات الموجودة عندي في زيادة وفي استمرار بإذن الله عز وجل؟ هذه المحاسبة للنفس نحتاجها حاجة مهمة جدا، لأن أيام العمر تمر سريعة، ما نفتح عيوننا على بداية سنة إلا ونجد نهاية هذه السنة قد اقترب، وأيام هذه السنة تمر كلمح البصر. إذا ما حاسبنا أعمارنا كل هذه الأيام من عمر الإنسان، وكل يوم لن يعود مرة أخرى إلى عمرك حتى تلقى الله عز وجل. لذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه، فليحاسب نفسه هذه المحاسبة تجعله مراجعا لعمره وأيامه وأعماله في هذه الدنيا. وأحبتي الكرام، يوم نتكلم عن المحاسبة، محاسبة النفس، لأن الإنسان أحيانا مع زحمة هذه الحياة وكثرة الانشغال بها ربما نسى أمور كثيرة وكبيرة جدا. يعني أحيانا بعض الناس مع كثرة انهماكه في العمل تسأله يا فلان متى شفت عمك؟ يبدأ يتذكر، صحيح أنا مرت شهور ما شفت عمي، مرت شهور ما شفت خالي. طيب إذا كان الإنسان محاسبا لنفسه لن يقع في هذا الخطأ أو التقصير بإذن الله عز وجل. وأحيانا بارك الله فيكم مع كثرة الانشغال ربما الواحد منا قصر في بعض الواجبات والفرائض وهو مو حاسب عمره، أو لم يولي الموضوع أهمية كبيرة جدا. وبعض الناس لأنه ما يحاسب نفسه ومنشغل انشغال عظيم بالدنيا، إذا جيت تقول له يا فلان حاسب عمرك، قال أبدا، كل الناس يسوون نفس اللي أنا أسويه. طيب إذا الناس أخطأت، هل هذا عذر بأنك توافقهم في الخطأ وتسوي نفس أفعالهم وأعمالهم؟ أين محاسبة النفس؟ لذلك على الإنسان أن يراجع نفسه بشكل مستمر. وأيضا محاسبة النفس من فوائدها أننا قد أحيانا نسلط الضوء على عيوب الآخرين. ليش؟ لأن غافلين عن محاسبة أنفسنا. قبل لا تسلط الضوء على عيوب الآخرين وتتذكرها، ويمكن لو قالوا لك ما هي عيوب فلان، عدد الواحد منا 20 عيب أو 30 عيب. طيب هل انتبهنا إلى عيوبنا؟ هل انتبهنا إلى النقص الموجود عندنا؟ ترى أحيانا الإنسان يغفل والله عن النقص الموجود عنده، ويحسن كيل التهم للآخرين، ولد فلان فيه وفلان فيه وعلان فيه وفلانة فيها وعلانة فيها. طيب وأنت هل حاسبت نفسك؟ يمكن تكون نفس الصفة هذه موجودة عندك، ويمكن بشكل أسوأ أو أكبر أو أكثر، ولكنك ما حاسبت نفسك وما راجعت نفسك. لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا دائما، وهذا الأمر حتى لو كان الإنسان على طاعة، وحتى لو كان الإنسان على عبادة وخير، عليه أن يحاسب نفسه. طيب إذا هو على طاعة ليش يحاسب نفسه؟ يحاسب نفسه كي يزداد في الطاعات ويزداد في الخيرات. وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الصحابة ويعظهم ويخوفهم من الله عز وجل، والصحابة كانوا على تقوى وطاعة عظيمة لربنا عز وجل، ما كانوا يضايقون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يحبون منه هذه المواعظ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظهم يبكون وتدمع عيونهم خوفا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. عبد الله بن عمر سمع حديث فضل اتباع الجنائز، وأن اللي يتبع الجنازة واللي يعني يتبع الجنازة حتى يصلى عليها له قراض، والذي يتبعها من بعد الصلاة حتى تدفن، وكان قد حضر الاتباع الأول له قراطين. قال عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شوفوا كيف كان ابن عمر يحاسب نفسه، يقول راحت علي أجور كبيرة، لأن هذا الحديث ما كنت أعرفه، فالآن لما سمعته تبين أن في أجور راحت علي. هكذا تكون محاسبة النفس، وهكذا يكون الإنسان المقبل على الله عز وجل يراجع نفسه ويحاسب نفسه دائما على تقصيرها في طاعة الله عز وجل. ويمكن بارك الله فيكم أهل الطاعة والاستقامة والخير أجدر بمحاسبة النفس من غيرهم، لأنهم يعلمون ويعرفون إن المسألة عند الله عز وجل ميزان الحسنات أو السيئات، لذلك تشوف عنده خوف من الله عز وجل ووجل من رب العالمين. وتشوف صاحب الطاعة والعبادة لو فرط في سنة من السنن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، يقول يمكن هذا بسبب ذنب أو بسبب معصية أو عقوبة من الله عز وجل لي، فرط في شيء فابتليت بهذا الأمر. هذه من ثمرات محاسبة النفس، ومحاسبة النفس تجعل قلب الإنسان حيا متيقظا مقبلا على الله عز وجل. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة ميمون ابن مهران عندما قال لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. أحبتي الكرام، من حاسب نفسه محاسبة دقيقة فاز والله فوزا عظيما. أحيانا بعض الناس لكثرة مراجعة لنفسه تقول ما شاء الله تبارك الله، هذا الإنسان موفق، هذا الإنسان يمشي في الطريق الصحيح، لأنه يراجع نفسه ويحاسب نفسه. وأحيانا بعض الناس لأنه مو مفتكر في موضوع محاسبة النفس لا يبالي أبدا، ويزداد كل يوم إثم، وكل يوم والعياذ بالله يزداد في معصية رب العالمين، وهو غير مكترث بهذه الأمور إطلاقا. ولابد أن نعلم محاسبة النفس في الدنيا وأنك تستدرك وتراجع نفسك، هذا الأمر سهل جدا، ويخفف عنك بإذن الله عز وجل الحساب في يوم القيامة. وأما الإنسان إذا أهمل وضيع الأمور في الدنيا، ربما كان الحساب عسيرا وعظيما وشديدا وكبيرا في يوم القيامة. لذلك جاء في كلام بعضهم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. لأن اللي حاسب نفسه في الدنيا
يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويذكر زلاته وأخطاءه ويبادر للتعرض إلى رحمة الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الودود، يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، هذا هو الموفق بإذن الله عز وجل. أما اللي مضيع محاسبة النفس والعياذ بالله، فهذا ربما كان حسابه عسيرا عند الله عز وجل. قد يقول قائل: ما هي مجالات محاسبة النفس؟ مجالات محاسبة النفس مجالات كثيرة، لكن لاحظوا ميمون ابن مهران ماذا يقول، بأن الإنسان إذا أراد أن يحقق تقوى الله فليحاسب نفسه نفس ما الشريك يحاسب شريك في التجارة في الدنيا. ومعلوم بارك الله فيكم أن المسألة إذا كانت تتعلق بالأموال ويبنى شركة تدقيق تدقق على بعض الحسابات، سيحاسبون هذه الشركة المسؤولة عن المال محاسبة دقيقة، ربما المحاسب الدقيق حاسب ودقق في بعض الحسابات على الفلس وما هو أقل من الفلس. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه إلى المحاسبة الدقيقة للنفس في مختلف المجالات. طيب مثل ماذا؟ أولا نحاسب أنفسنا على أداء الفرائض. يمكن الواحد منا يقصر في أداء بعض الفرائض على الوجه الذي أمر الله عز وجل. يعني مثلا الإنسان الحريص على أداء الصلاة يسأل نفسه ويحاسب نفسه: ليش تفوتني تكبيرة الإحرام؟ ليش في كل يوم تفوتني الركعة أو الركعتين فلا أدرك صلاة الجماعة في المسجد؟ وأيضا يمكن يطرح هذا السؤال: ليش تفوتني صلاة أو صلاتين مع الإمام في المسجد؟ بجاهد نفسي، بستعين بالله عز وجل إني أكون موجود في المسجد قبل إقامة الصلاة. هذه المحاسبة للنفس تثمر والله أعمال صالحة طيبة وعظيمة جدا. يقول لي أحد الأشخاص دخل على أبوه بعد صلاة العصر فوجد يبكي بكاء عظيم. يقول سألته: أبوي شي صاير؟ حد متوفي؟ قال: لا يا ولدي، فاتتني صلاة العصر في جماعة. بعض الناس يقول لك هذه مبالغات. يا أخي الكريم، يوم يكون الإنسان حريص على أداء صلاة الجماعة في المسجد وما فاتت صلاة الجماعة مدة 3 شهور 4 شهور سنة أو أكثر من ذلك، ثم يمر عليه يوم وتفوت صلاة الجماعة، هذا الأمر يثمر في قلبه يعني خوف من الله ووجل من رب العالمين، ويبكي لأن هذه الطاعة فاتته بعد شهور طويلة من المحافظة عليها. ومن عجائب القصص التي مرت علي أن رجل مر عليه حديث: من صلى لله عز وجل 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فيقول: وصلت لليوم 39، وسبحان الله العظيم كان خلال هذه الأيام كلها محافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد، يعني ما يكبر الإمام إلا وهو موجود في المسجد. يقول: في يوم من الأيام أخذتني غفوة وقمت وقد بقي على الإقامة 2 دقيقة. يقول: توضأت مسرعا، وصلت المسجد لقيت الإمام أقام الصلاة. قال: اتذكرت أن في مسجد قريب من البيت تؤخر فيه الإقامة. يقول: وصلت فلقيت أن الإمام أقام الصلاة. يقول: تذكرت مسجد ثالث تؤخر فيه إقامة الصلاة، فلما وصلت المسجد وجدت الإمام لم يقم الصلاة، فصليت السنة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر صاحبنا. يقول: فجلست أبكي في الصلاة بكاء عظيما، اتجمع الناس علي بعد السلام من الصلاة: شو اللي صاير؟ فذكر لهم الخبر. شوف النفس والإنسان يوم يحاسب نفسه كيف هذا الأمر يثمر في قلبه تعظيم الله وتوقير الله عز وجل. القلوب الصادقة تجد عندها محاسبة عظيمة جدا لنفسها من ناحية سؤال الله عز وجل. يعني الإنسان يسأل نفسه بعد مرور يوم كامل: أنا في هذا اليوم لجأت إلى الله، تضرعت لرب العالمين، حققت صدق التوكل على الله والإيمان بالله عز وجل؟ هذا الأمر مو كل حد بارك الله فيكم يحاسب نفسه عليه. هذا الأمر من أعظم الفرائض فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالإنسان يبتعل إلى الله ويراجع نفسه في موضوع أداء الفرائض. يمكن الواحد منا بارك الله فيكم يعني من مجالات المحاسبة، يوم نتكلم عن المحاسبة يمكن الواحد منا يغفل عن أداء بعض الواجبات الشرعية التي تكون في ذمته، مثل قضاء دين معين. قد يكون هناك دين في ذمتك، حاسب نفسك الديون هذه سددتها ولا لا. طيب هني 10 دراهم وهني 20 درهم وهني 50 درهم، لا تقول هذه مبالغ بسيطة. مبالغ بسيطة يمكن في نظرك، 50 درهم قد تكون عند بعض الأشخاص مبلغ كبير جدا ما يسامح في هذا الأمر. ومن العجائب أنك تشوف بعض الناس يأخذ من الآخرين آلاف مؤلفة ولا يفكر أنه يرجعها أبدا. ومحاسبة النفس ومراجعة النفس، الإنسان بارك الله فيكم يحاسب نفسه في بعض الواجبات الشرعية. يمكن عليك كفارة يمين أنت ما طلعتها. يمكن الإنسان مثلا ناذر نذر معين ولازم يوفي بهذا النذر وما سوى هذا الأمر. يمكن الإنسان مثلا أفطر أيام في رمضان لأنه كان مريض أو لعذر معين ونسى يقضي هذه الأيام. هذه واجبات شرعية ما تسقط عن ذمة الإنسان. هنا محاسبة النفس تجعل الإنسان يراجع مثل هذه الأمور، ونفس ما يقولون أحيانا بعض التجار يراجع الملفات القديمة، كذلك الإنسان الموفق يراجع نفسه في مثل هذه المجالات. يمكن الواحد منا بارك الله فيكم كان حالف حلف وما كفر كفارة يمين، لازم الإنسان يحاسب نفسه. طيب من مجالات محاسبة النفس موضوع محاسبة النفس على أداء الزكاة. أحيانا بعض الناس يمكن يتساهل في موضوع إخراج الزكاة، يعني أخر الزكاة وإخراجها شهر شهرين ثلاثة وأحيانا أكثر من هذا. وأحيانا بعض الناس يمكن ما يعرف أن في ماله في زكاة. طيب لازم تسأل جهات الفتية وصندوق الزكاة والشؤون الإسلامية، يجيبونك على مثل هذه الأسئلة. فارجع لهم واسألهم. يمكن عليك زكاة المال وانت ما تدري ان عليك زكاة مال. واحيانا بعض الناس فعلا تكون عندهم بعض الشركات يقولك ما خطر في بالنا ان هذا المال الموجود فيه زكاة، ومرت سنوات وما طلعنا زكاة المال. طيب الانسان لابد ان يحاسب نفسه ويراجع نفسه. يمكن تكون الزكاة واجبة عليه وهو لا يدري ولم يشعر ان الزكاة واجبة عليه. فلذلك لابد من محاسبة النفس في موضوع أداء الفرائض. أيضا بارك الله فيكم الذهاب للحج. أحيانا بعض الناس قادر مستطيع يؤخر الذهاب للحج، لا، على الإنسان أن يحاسب نفسه ويبادر بالذهاب للحج. الآن الإنسان ممتع بصحته وعافيته وأموره طيبة، طيب يمكن سبحان الله العظيم في السنة القادمة تروح الصحة هذه. فلابد هنا من محاسبة النفس. أحيانا تكون هناك وصية موجودة عندك، يعني واحد موصنك بأمر وتوفاه الله عز وجل، هل نفذت هذه الوصية؟ أحيانا قد تكون أمانة موجودة عندك واحد وكلك فيها، هل نفذت هذه؟ هل قمت على هذه الأمانة واتقيت الله فيها؟ أحيانا يكون عندك زميل مثلا يقولك يا فلان إذا طلعت من هذه الدنيا الله الله بعيالي، هل مريت عليهم وسألت عنهم؟ هذه كلها من محاسبة النفس التي لا بد أن تكون حاضرة في أيامنا وفي حياتنا. وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء غفلة عظيمة جدا وكبيرة جدا، وهذه كلها فرائض شرعية. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وتكلمت معكم أحبتي الكرام عن موضوع أداء والوفاء بالنذر، وأرد أتكلم عنه مرة ثانية. اللي حاسب نفسه ما ينذر من البداية، يمسك نفسه عن موضوع النذر قدر الاستطاعة، ولكن النذر حاول أن يوفي بهذا النذر بكل ما أوتي من قوة. والشيطان يثبط الإنسان. بعض الناس مثلا ينذر أن يصوم يوم لله عز وجل، يجد بأن الصيام هذا اليوم ثقيل جدا على النفس. لا، لابد على الإنسان يجاهد نفسه، لابد أن يجاهد نفسه. وبعض الناس يغفل والله عن نذور نذرها ولا يوفي بها حتى يخرج من هذه الدنيا. هنا لابد أن تكون محاسبة النفس حاضرة وموجودة، لأن عدم محاسبة النفس هنا ربما كان سببا للحساب العسير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي الكرام، من مجالات محاسبة النفس، محاسبة النفس وتأنيبها على فعل الذنوب والخطايا والمعاصي. يعني بعض الناس يقول ويراجع نفسه في آخر اليوم، اليوم أنا ليش ظلمت فلان؟ اليوم أنا ليش سويت المعصية الفلانية؟ ويستغفر الله ويتوب إليه ويقول يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني. هذا والله يرجى له الخير. وشوفوا ثمرة المحاسبة كيف تثمر الأثر الطيب على الإنسان، ويكون لها النتيجة الطيبة على قلب الإنسان. طيب ليش وجد مثل هذا الأمر؟ لأن هذا الرجل يحاسب نفسه. شعورك بتأنيب الضمير إذا فعلت معصية من المعاصي، هذا الأمر ترى مؤشر إيجابي، لأن بعض الناس يموت عندها الضمير، يستانس إذا فعل المعصية. يعني بعض الأشخاص إذا ظلم الناس يستانس، إذا ما ظلم الناس يتكدر خاطره، هذا الضمير قد مات عنده والقلب قد مات، نسأل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يراجع نفسه دائما وأبدا في مثل هذه الأمور، ولا يعني يمشي هذه الأشياء وتمر عليه هكذا مرور الكرام. ليش؟ يمكن في ذنب من الذنوب يسويه الإنسان ويكون هذا الذنب بوابة لشرور عظيمة جدا. فكأن هذه المحاسبة تجعل للإنسان حد، يا فلان انتبه لا تتجاوز هذا الحد، لأنك ستقع في أمور أكبر وأكبر. وأحيانا، وهذا الأمر بتقدير الله عز وجل، بعض الناس يفعل ذنب معين ويبدأ يحاسب نفسه، فيكون هذا الذنب سبب لدخوله الجنة، لأنه يندم ندم عظيم جدا على هذه المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، دائما وأبدا علينا أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا في مختلف مجالات المحاسبة. فالسعيد من حاسب نفسه، لأن كلنا سنقف بين يدي الله عز وجل للحساب في يوم الحساب. فاصل قصير أحبتي الكرام سنأخذه ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة ميمون ابن مهران، وهذا التابع الجليل يروي عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فقال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. أحبتي الكرام، من مجالات محاسبة النفس، محاسبة النفس على فعل الذنوب والمعاصي، وهذه تكلمنا عنها قبل الفاصل. يقولون: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لذلك من أهم المهمات في مجال محاسبة النفس على فعل الذنوب والمعاصي أن الإنسان يحاسب نفسه على محقرات الذنوب. يعني أحيانا بعض الناس يسوي بعض الذنوب ويظنها أنها سهلة جدا، لكنها عند الله عظيمة. يعني بعض الناس يغش في البيع والشراء، يوم تقول له يا فلان اتق الله، قال ترى كل الناس تغش. أولا هذا الكلام مو بصحيح، مو كل الناس تغش. ولو افترضنا أن كل الناس تغش، هذا ليس بعذر لك في أن تفعل معصية الله عز وجل. فإياك ومحقرات الذنوب. بعض الناس يجلس في الميلس ويتكلم على الناس غيبة ونميمة وغير ذلك، يوم تكلمه قال يا أخي هذا كلام عادي، يعني نحن نسولف في الميلس، يعني يعني نموت وما نتكلم على الناس يعني؟ هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا خطأ جسيم جدا يرتكبه الإنسان. وجلوسك في المجلس مع الناس هذا أمر ما في خطأ ولا منكر، ولكن كلامك على الناس بالغيبة والنميمة والأشياء الأخرى هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل. لذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يترك عنه محقرات الذنوب، فإنها خطيرة للغاية والعياذ بالله. ورب معصية صغيرة يظنها الإنسان صغيرة في نظره، وقد تكون عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يتساهل في موضوع الغيبة والنميمة، يقول لك يا أخي ما قلت شيء، يعني شوية سولفنا على فلان وتكلمنا عن علان. ترى هذه الأمور عظيمة عند الله، ما يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى، ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أسباب عذاب القبر أحدهما كان يمشي بالنميمة، وهو يظن أنها كلمات بس يقولها الإنسان، لكن أحيانا تسبب فرقة قطيعة رحم، عائلة وحدة يتضاربون ويتشتتون، لأن في إنسان نمام مشى بالنميمة وفرق بينهم والعياذ بالله. بعض الناس يتساهل ولا يحاسب نفسه كأنه ما سوى شيء على موضوع السب والشتم واللعن. يعني بعض الناس مثلا يشجع فريق رياضي، طيب ليش تسب الناس؟ ليش تسب اللاعبين؟ يقول لك يا كل الناس تسب وتشتم، طيب هذا مو بصحيح. ولو افترضنا أن كل الناس يفعلون هذا الأمر، هل هذا عذر صحيح تعتذر به إذا وقفت عند الله عز وجل؟ اللاعب إذا ما سجل هدف أو قول، ليش تسب أم اللاعب؟ هذا حرام ما يجوز. فلذلك لابد على الإنسان أن يحاسب نفسه. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وجلس يتطاول على ابن عمر ويغلط عليه في الكلام، وابن عمر ساكت. بغى ابن عمر يدخل بيته، قال له يا فلان أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. هذه كلمة عظيمة، يعني عبد الله بن عمر صحابي وابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تربى في بيت فيه ديانة وتقوى لله عز وجل، فيقول نحن ما نسب الناس ولا نشتم الناس. هذا أمر مهم جدا. بعض الناس إذا عصب يلعن والعياذ بالله، ويوم تقول يا أخي اتق الله عز وجل يقولك ما سويت شيء. كيف ما سويت شيء؟ لعن المؤمن كقتله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتساهل في تكفير الآخرين، فلان هذا مو مسلم كافر، طيب كيف تقول هذا الكلام؟ خاف الله عز وجل؟ هذا الأمر حرام ما يجوز. فلذلك على الإنسان أن يتق الله عز وجل. وبعض الناس أيضا عنده تساهل في الكلام على ولاة الأمر، هذا ما يجوز أيضا. وبعض الناس يقول لك يعني تبني مثل هذه الأشياء، هذه أمور طبيعية وعادية. لا، هذه أمور مو طبيعية وعادية، نحن عنا السمع والطاعة لولي الأمر، هذا الشرع وهذا دين لابد نتقيد به. لذلك علينا أحبتي الكرام أن نحفظ ألسنتنا وأن نحاسب أنفسنا على مثل هذه الألفاظ وهذه الكلمات. أيضا بارك الله فيكم، شوفوا من محاسبة النفس أن الإنسان يحاسب نفسه في موضوع الأدب مع الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس إذا وقعت عليه مصيبة يحتج على الله عز وجل، يا فلان اتق الله، هذا أمر خطير. وهي محاسبة النفس هنا، لابد تتوقف مباشرة ومن البداية لا تتكلم مثل هذه الأشياء، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه أمور خطيرة وعظيمة جدا. أيضا بارك الله فيكم، الموفق ما يتهاون في شأن الذنوب والمعاصي ويعلم بأن الخير في تركها. طيب واحد يقول لك بدرت مني هذه الزلات وحاسبت نفسي، ماذا أفعل؟ يتوب الإنسان إلى الله ويستغفر رب العالمين، وإذا كان قد تكلم على الناس إذا قدر يتحلل منهم خير وبركة، ما قدر يتحلل منهم يثني عليهم في المجالس ويدعو لهم، فإن هذا بإذن الله عز وجل أمر نافع، ومن تاب تاب الله عليه، ورحمة الله عز وجل واسعة. ثم أيضا أحبتي الكرام، من مجالات محاسبة النفس الانتباه لحقوق العباد. يعني تكلمنا عن حق الله عز وجل وأداء الطاعات وترك الذنوب والمعاصي، وأيضا في الشرع وفي الدين هناك حقوق للعباد علينا لابد أن ننتبه لها. من أعظم هذه الحقوق حق الوالدين. أحد الأشخاص يكلمني عن أخوه، وأنا عارف صاحبي هذا أنه رجل من أهل البر، يقول لي أخوي فاز بأجر بر الوالدين، يقول حاولت أني أنافسه ما قدرت أنافسه في موضوع بر الوالدين. شوف كيف محاسبة النفس هنا طيبة وجميلة. أحبتي الكرام، نحتاج فعلا أن نحاسب أنفسنا في موضوع بر الوالدين. أحيانا الواحد منا قد يشرق ويغرب في رحلات وفي سفر وغيره. طيب وأبوك وأمك وينك عنهم؟ يسافرون معاك؟ تجلس معاهم؟ بعض الناس يقولك أنا مشغول وايد. طيب مشغول وايد، مشغول كل يوم مع ربعك تسهر معاهم وتجلس وياهم، وين جلوسك مع والدينك؟ ما أقول إن الوالد أو الوالدة يسكنون في مدينة أخرى، بل أحيانا يسكنون في نفس المنطقة وتشوف الولد ما يشوف أبوه إلا في الأسبوع مرة، بحجة أنه مشغول وعندي عيالي ودوامي وغير ذلك. لا، لابد تجاهد نفسك، لابد تستعين بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة شاب اسمه حارثة بن النعمان في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلكم البر، وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. جلوسك مع والدينك هذا خير من الدنيا وما فيها. بعضهم يقول ندمت على أوقات خصصتها لي أشخاص كثر وما خصصتها لوالدي. ما بتعرف قدر الوالدين إلا لو واحد منهم طلع من هذه الدنيا أو اثنينهم طلعوا من هذه الدنيا. ومن العجائب التي مرت علي أن رجل نشأ يتيم، يعني لما كان طفل أبوه توفى وأمه توفت وهو طفل صغير، وعاش لي ما وصل عمره تقريبا 75 سنة. يقول لي واحد من أولاده، وكان بعض أولاده تبارك الله ما ضرب مثل في بر الوالدين. يعني أحبتي الكرام، قبل أكمل القصة أتوقف عن نقطة، قد نتكلم عن بعض صور عقوق الوالدين، وهذه الصور موجودة ما نقدر ندس روسنا في التراب، لكن لابد نتكلم أيضا عن صور جميلة جدا من صور بر الوالدين موجودة في مجتمعنا وموجودة عن شبابنا ويضربون فيها أروع الأمثلة. نرجع لقصة الرجل هذا اللي عاش 75 سنة تقريبا. يقول لي ولده سألت أبوي قبل لا يموت شو توصي؟ قال الدعاء لأمي. شوفوا الإنسان كيف يتذكر أبوه وأمه، يمكن يعني يتذكرهم بالدعاء، يمكن ما عاش معاهم وايد، لكن هذا الأمر أمر طيب ويدخل في محاسبة النفس على التقصير في بر الوالدين. أحيانا بعض الناس يمكن يقولك أنا في شبابي تعبت أبوي وايد، الآن أنا بحاسب نفسي، أبغي إن الله عز وجل يغفر لي هذا الأمر اللي بدر مني. أقول كثر الله خيرك، جزاك الله خير، ابدأ بارك الله فيك من اليوم بالإحسان للوالدين، الصبر عليهم، إلانة الكلام لهم، الهدية، إلى غير ذلك من الأمور. طيب واحد يقول لك أنا حاول أن أحسن لوالدي وأبوي شرس الطبع، يمكن يكون حتى سيء الخلق في التعامل معي. هذا من مقامات بر الوالدين العظيمة. لابد تصبر ولتعلم أن الجنة غالية، وإن صبرت أعطاك الله عز وجل النعيم العظيم والجزاء الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لابد فعلا أن نحاسب أنفسنا في موضوع بر الوالدين، وهذا حق من حقوق العباد، لابد أن ننتبه له جيدا. ثم أيضا الرجل العاقل يحاسب نفسه في موضوع حق الزوجة عليه، لأن بعض الناس أيضا رافع إيده تماما عن البيت. الزوجة هي اللي تصرف على البيت، هي اللي تروح السوق، هي اللي تخلص جميع أمور البيت، الزوج ما يدري عن شيء. وفوق كل هذا يهددها ويضربها ويسبها ويشتمها وغير ذلك. هذه الأمور لازم تحاسب نفسك عليها، لأن هذه الأمور قد يكون فيها سؤال عظيم عند الله عز وجل. لذلك جاء في بعض الآثار المرأة تفرح بوقوع الظلم عليها يوم القيامة، لتعلم بأن الميزان عند الله ميزان الحسنات والسيئات. فلذلك الرجل الموفق يحاسب نفسه، وإن كان مقصر يراجع عمره ويتحلل من زوجته ويستسبح منها، فهذا الأمر أمر طيب ومفيد. والمرأة العاقلة أيضا تحاسب نفسها على التقصير في حق الزوج. وبعض الأخوات ترى
مو بمنتبهة إن مقصرة مع زوجها، ويمكن تكون واقعة في أشد درجات التقصير. فالمرأة العاقلة تحاسب نفسها، ونحن بشر أحبتي الكرام قد تبدر منا الزلة والهف، وهذا ما في إشكال. لكن بعض الناس وللأسف الشديد ما يحس بعمره لأنه ما يحاسب نفسه، ولو حاسب نفسه ما سوى كذا. أيضا بارك الله فيكم، ننتبه إلى حقوق الأولاد. نعم عيالنا مطالبين ببر الآباء والأمهات، وتكلمنا عن هذه المسألة، لكن أيضا بعض الآباء ترى ضيع حقوق عياله. يعني شاب يرمى في سجن الأحداث لجريمة ارتكبها، يترك في هذا السجن لقضاء فترة ومدة العقوبة، سنة أو سنتين أو ثلاثة أو مدة معينة، يعني ما يمر عليه أبوه ولا يوم من الأيام يسأل عنه، هل هذا مقبول؟ هذا غير مقبول أبدا. بعض الآباء يتعامل مع أولاده بقسوة وبطش عظيم جدا، وبعضهم أيضا ما انتبه أن من حقوق أولاده عليه أن يربيهم تربية طيبة، فرباهم على عدم تحمل المسؤولية وعلى الرفاهية المطلقة، ما يقول لهم لا أبدا، وهذا يفسدهم فساد عظيم جدا. لذلك على الآباء أن ينتبهوا لموضوع حقوق أولادهم عليهم. وبعض الآباء ضيع أولاده نهائيا، وهو السبب في أنهم اتجهوا إلى انحرافات خطيرة، وبعدين يأتيك ويقول عيالي ما يبروني. طيب راجع نفسك، ما الذي فعلته؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، من الحقوق التي لابد أن نحاسب أنفسنا عليها حق العمل. هناك عقد عمل بيني وبين الجهة التي أعمل فيها، هل الإنسان يتحايل على أنظمة العمل ويتلاعب عليها، أم أن هذا الإنسان يؤدي عمله كما أمر الله؟ بعض الموظفين اللهم بارك لو غاب عنهم المدير سنة كاملة، الأعمال تنجز على أكمل وجه، ما فيها خلل أبدا. ليش؟ لأنه محاسب نفسه، يقولك أنا في النهاية ما أبغي أأكل عيالي مال حرام أو مال في شبهة، فيحاسب نفسه على مثل هذه الأمور محاسبة عظيمة. بعض الناس عنده أموال العمل خط أحمر، سيارة العمل خط أحمر، يقولوا له بعض ربع ليش؟ طيب خذ من الصندوق الموجود في العمل 500 درهم، رجعها باكر، يقول لك أبدا، هذا مال مو بمالي ولا مال المدير، هذا مال الدولة ومال عام، لابد أني أحفظ هذا المال حفظ عظيم. حتى بعض الموظفين الأمناء يكون مسؤول عن المشتريات، يروح ويبحث عن أفضل سعر وأجود سلعة. طيب بعض الناس يقول ليش تتعب نفسك؟ تقدر تخلص الموضوع هذا بكل سهولة، يقولك لا، هذه مو بأموالي، هذه أموال أنا مؤتمن عليها، ولابد أني أؤدي هذه الأمانة على أكمل وجه. هذا والله يعني من العملات النادرة في هذه الأيام. ثم أيضا أحبتي الكرام، انتبه لحقوق العمال اللي يعملون عندك، حاسب نفسك، هل عطيتهم حقوقهم؟ يعني أحيانا بعض الناس عند عمال ما يأخر عليهم الراتب يوم واحد. طيب ليش تسوي كذا؟ قال أنا ما أبغي أتحاسب عند الله عز وجل، حقوقهم يحصلونها كاملة، وإذا كان عنده عامل ما استلم حقه يروح يدور عليه، ويمكن هذا العامل رجع بلاده، فيتواصل أحيانا بعضهم مع سفارة الدولة في تلك البلد لما يطلعون هذا العامل، ويمكن يكون متوفي يوصلون لعائلته ويعطيهم حقهم اللي كان موجود عند هذا الرجل صاحب العمل. هذه المحاسبة أمر طيب وأمر عظيم جدا. أيضا بارك الله فيكم، هذه الحقوق أنك تأديها في الدنيا ترى أمر سهل، لو ما أديتها في الدنيا الحساب عسير عند الله عز وجل. جاء عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قالوا يا رسول الله وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربنا سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، والضبط هذا جاء فيه اختلافات، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا يا رسول الله، كيف وإنما نأتي الله عز وجل يوم القيامة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. ميمون بن مهران في آخر هذا الخبر وهذه الموعظة يقول: وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. يعني على الإنسان أن ينتبه إلى المال الحلال، الحرص على المال الحلال من أسباب البركة. لذلك على الموظف أن يحلل راتبه. ترى حبتي الكرام، المال الحلال إذا بارك فيه رب العالمين يرى الإنسان أثر هذه البركة. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في اختلاس أموال الناس، هذا الشيء يمحق البركة والعياذ بالله. ولا يجوز للإنسان أخذ الرشوة، هذا الأمر يمحق البركة والعياذ بالله. ومن موانع إجابة الدعاء المال الحرام. نسأل الله العفو والعافية. وصلنا إلى ختام حلقتنا، أشكركم جدا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.